الأرقام تعبر عن الواقع الحقيقي لحجم التدمير في غزة على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى البنى السكانية أيضا. وبالتالي الرقم المتعلق بكمية ركام المباني المدمرة هو رقم واقعي بالنظر إلى تدمير أكبر مدينة في خان يونس من قطاع غزة، وأيضا تدمير شامل. أنا أتحدث عن تدمير، أنا ابن هذه المدينة حقيقة. كل هذه المدينة مدمرة، في شمال غزة بيت حنون كلها مدمرة، في مدينة غزة في شمال القطاع نتحدث عن تدمير شامل، المباني عبارة عن أكوام من الركام، وبالتالي التوقع بحجم هذا الركام منطقي، لكن فرضية استمرار نقل هذا الركام والتخلص منه واستمرارية عملية إعادة الإعمار إلى 2040 هو قد يكون نوع من المبالغة بالنظر إلى ما قيم على أساسه هذا.
وهنا أردت أن أسأل، كيف نقيم دمار؟
يعني التقييم، أنا أتحدث عن التقييم على مستوى الآليات السابقة والتجارب السابقة في غزة. نقل الركام في غزة قيم بالنسبة للأمم المتحدة بمقدار 100 شاحنة باليوم. هذا أنا باعتقادي شيء يعني من باب تضخيم الأمور أكثر في مسألة الزمن الذي يحتاجه نقل الركام. 100 شاحنة قد تخرج من موقع واحد في يوم واحد. وبالتالي أنا أعتقد أن عملية نقل الركام وبدء عملية إعادة الإعمار لن تستغرق أكثر من عامين.
يعني إذا توفرت الميزانيات وتوفرت الآلية من ناحية الفترة الزمنية يمكن التقليص بشكل كبير جدا.
بالتأكيد بالتأكيد الآليات، أنا يعني أتابع هذا الملف جيدا. نتحدث عن استعدادات تركية قطرية بموافقة أمريكية للتدخل في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الإنعاش المبكر وإزالة الركام والإيواء المؤقت. تركيا لها تجربة قوية جدا على مستوى إزالة الركام في تجربة الزلزال في تركيا، وبالتالي المعدات التركية ستدخل إلى غزة، هذا من المتوقع أن يجري. وأيضا إقامة منازل الإيواء متعددة الطبقات، هنا نتحدث عن منازل صناعة صينية وتركيب وتجربة تركية، مورست هذه التجربة في الزلزال في تركيا. الاستعدادات تجري الآن لنقل هذه التجربة إلى غزة، وهناك مفاوضات ومتابعات تركية.
طيب أنا أستاذ محمد، يعني دعني أسألك، في العام 2014 بعد الحرب، في العام 2014 طبعا ولا يمكن المقارنة، في حين قالوا الدمار الهائل في تلك المرحلة كان سيستخدم مثلا لرص بعض المناطق أو مثلا تحويله إلى ميناء، بمعنى أن يتم بناء كاسر أمواج، يذهبون إلى مد داخل البحر ويستغل كميناء وأمور أخرى. طيب أولا هذا الكم الهائل من الدمار أين سيتم دفنه؟ ألم هنالك إمكانية إعادة تدويره ليتحول هذا الدمار إلى أرضية للشوارع لأمور أخرى؟
في التجارب السابقة تحديدا 2014 و 2021 بالفعل تم استخدام إعادة استخدام كل هذا الركام. لدينا مصانع وإمكانيات على مستوى العمالة الفلسطينية التي أصبحت متمارسة في هذا الموضوع للأسف الشديد. مع تجارب التدمير، عملية إعادة التدوير تبدأ من حيث تخليص الخرسانة من الحديد واستخدام هذا الحديد في مجالات أخرى، وطحن هذه الخرسانة وإعادة استخدامها إما في رصف الطرق الزراعية أو حتى في الصناعات الإنشائية على مستوى بناء تصنيع الطوب وغيرها من الصناعات الإنشائية. لذلك كانت التجارب السابقة بكميات قليلة من الركام. اليوم نتحدث عن 40 مليون طن، وهذا رقم المتوقع وقد يزداد في ظل استمرار هذه الحرب. هذه الكمية أكبر بكثير من القدرة على عملية إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
إذن
أنا يعني كتبت في هذا الموضوع وقلت أن غزة تعاني، أو شواطئ غزة تحديدا تعاني من تقدم المياه باتجاه اليابسة، وهناك تآكل في الشواطئ. أنا أقترح أن يكون هناك عملية بناء كواسر أمواج في على طول القطاع بمسافات متعددة، تحقق 3 أهداف مهمة. الهدف الأول هو إعادة بناء الشواطئ وحماية اليابسة، والهدف الثاني هو تأمين مناطق آمنة أكثر أماناً للسباحة وتعزيز قطاع السياحة، والهدف الثالث هو تعزيز البيئة البحرية أيضاً. نحن بيئة صحراوية على مستوى سواحل غزة، هذا الركام قد يشكل مناطق للأسماك وتكاثر البيئة البحرية، وبالتالي نحن بحاجة إلى النظر بهذه المشاريع أكثر من استخدام هذا الركام في عملية إعادة التدوير الذي قد يكلف البيئة والصحة الفلسطينية أكثر بكثير من العوائد.
نعم، وأنت ذكرت عندما نقول 40 طن من أنقاض الحرب، هذا هو الدمار المباشر، لأن هنالك مثلا عدد كبير جدا من المباني هي آيلة للسقوط، هي تبدو وكأنها واقفة يعني بدون جدار هنا بدون حائط هنا، ولكن عندما يتم فحصها هندسيا يعني أعتقد في مرحلة ما قد يضطرون إلى هدمها من جديد، لأنها تكون خطر حتى على إعادة بناها وترميمها من جديد.
أنا أقول لك هذه المعلومة دقيقة يعني التي تتحدث بها، واسمح لي أن أعود إلى البناء على أساس هذا التقييم. في غزة وزارة الأشغال قد تكون أنهت كلية حصر المباني التي دمرت بشكل كلي. هذه معلومة يعني رسمية، وبناء عليه هذه المعلومات تصل إلى المنظمات الدولية وبناء عليها يتم عملية التقييم. لكن الجزئية التي تحدثت بها وهي تقييم المباني التي لازالت قائمة، أنا أقول لك التجارب السابقة لدينا 50% من المباني التي أصيبت بالصواريخ أو قصفت بالقذائف تم تقرير هدمها، وهذه العمليات السابقة للقصف كانت أقل حدة من العمليات الحالية. أنا أقول لك أن أكثر من 80% من المباني التي لازالت قائمة هي تحتاج إلى إزالة اليوم، وهذا بالنسبة لي قائم على المعاينة.
يعني المباشرة. هل تقول لي دكتور أستاذ محمد أبو جياب أن هنالك بلدات بأكملها، إذا ذكرنا يعني بيت لاهية، بيت حنون على سبيل المثال، خان يونس، حي الشجاعية، هذه يعني ستصل إلى الأرض، بمعنى لا يمكن ترميم شيء، هذا سيتم عمليا تسطيحه كما يقال وبناء كل شيء من جديد إذا عادت السلطة أو أي جهة أخرى إلى هناك للبناء.
أنا أؤكد لك بيت حانون 95% منها على الأرض لا يحتاج إلى تقييم لإزالة. على الأرض بمعنى تحتاج إلى إزالة كاملة. أيضا هناك تجربة مهمة يجب أن نشير إليها، عملية الترميم وتدعيم المباني أثبت لدى الجهات المختصة وفقا للتجارب السابقة أنها أكثر كلفة وأكثر استنزافا للوقت والأموال من هدمها وإعادة بنائها، وبالتالي قد تكون التقييمات القادمة في هذه التجربة هي الإزالة السريعة لكل مبنى يتم تقييمه على أساس عملية التدعيم، وقد يحدد نسب التدعيم بشكل كامل. وهناك أيضا تجربة جديدة في هذه الحرب وهو حرق المنازل. تعرض الخرسانة إلى الحرارة الشديدة بالتأكيد سيعيد عملية تقييمها، وهي مباني قائمة لم تقصف لم تضرب بالطائرات أو الدبابات لكنها أحرقت بالنيران والمواد المشتعلة. التصنيفات الهندسية تعطي 3 مستويات لهذه النيران وفقا لجدول الألوان.
وسؤالي دعني أسألك سؤال صعب، ماذا عن الجثامين التي تحت الأنقاض؟ لأي مدى هذه تلعب دور، ولا عندما تكون الإزالة وأقول هذا بألم يزيلون كل شيء؟ يعني لن يبحثوا الآن عن جثمان تحت أنقاض بيت قد يأخذ هذا لأسابيع وأشهر، وإنما تتم الإزالة وما داخل الأنقاض داخل الأنقاض.
أنا أقول لك من بداخل الأنقاض سيجلس الأهالي بجوار المعدات التي تزيل هذه المباني لالتقاط بعض يعني الهياكل العظمية. نحن نتحدث عن أشهر طويلة، وبالتالي العائلات أيضا يعني ابتدعت كبورا على هذه المنازل وعلى لوحات وعلى ما تبقى من الأسطح، وكتبت هنا يرقد العائلة الفلانية فلان وفلان وفلان وابن فلان وأم فلان وأب فلان، وبالتالي اليوم هذه المنازل لم تتحول إلى ركام فقط بل تحولت إلى مقابر. إزالة هذه المباني سيتضمن أيضا استكشاف من بداخلها إذا كان هناك أحد، وإزالة ما تبقى من الهياكل العظمية والمتحللة التي لا زالت
يعني صور مؤلمة. وعندنا تحدث عن الدمار أستاذ محمد، لابد أن أسألك، الأراضي الزراعية إلى أي مدى هي جزء مدمر، بمعنى لا يوجد عليها مباني لكنها باتت أراضي؟ أنا لا أعلم إذا كان بالاستخدام، أنا أستخدم عبارة أراضي مسممة، بفعل الدمار، بفعل القنابل، بفعل المواد التي استخدمت، بمعنى حتى زراعيا لا يمكن أن تكون أرض خصبة.
في القطاع الزراعي نتحدث عن تقريبا 70% من الحيازة الزراعية في غزة سواء الخاصة أو الحكومية تم تدميرها بطريقتين، إما بالطريقة المباشرة بالدبابات والجرافات وعمليات القصف العنيف للأراضي الزراعية التي تحفر عميقا عشرات الأمتار في هذه الأراضي، أو بعمليات التلوث العسكري. هنا نتحدث عن غبار الصواريخ، نتحدث عن القذائف التي تنفجر في محيط وحيازات هذه الأراضي، وكل ما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج عكسية.